بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل قتل الخطأ يعد من الكبائر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قتل الخطأ مما عفي عن الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إنما أخشى عليكم العمد، لست أخشى عليكم الخطأ. فمعفو عن الخطأ، وإنما ألزم بتلك الكفارة وبذلك الشيء، أولا لما يتعلق بالتأديب ليتحرز عن دماء المسلمين، وليأخذ الحذر والحيطة، ثانيا فيما يتعلق أن هذا فيما يتعلق بالدية حكم وضعي، أن هذا يتعلق بعروش جنايات أو ديات أو كذا، هذا حكم وضعي يتعلق على من أتلف هذا الشيء فلزمه هذا الشيء، أما الذنب فلا. حق في شأن الخطأ، قد يقتل نفسه خطأ، قد يقتل ولده خطأ، قد يقتل، ما عليه ذنب. نعم.
يقول السائل: الذي أتى لطلب العلم ولا تزال شبه الرافضة عالقة في رأسه، فبماذا تنصحونه أن يأخذ من الدروس، وبماذا يعتني حتى تزول تلك الشبه من رأسه؟
ما من طالب يطلب العلم إلا هو بحاجة إلى معرفة العقيدة الصحيحة التي دل عليها كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سار عليها سلف الأمة، حتى تزكو نفسه وتصفو عقيدته، وحتى يفهم الحق من الباطل ويميز بين المحق والمبطل. فهذا المذكور وغيره الواجب العناية بالتوحيد والعناية بالعقيدة الصحيحة. المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف رضوان الله عليهم. فنوصيه بذلك. وإذا بقي لا يدرس العقيدة وتشعب في علوم أخر ربما بقيت فيه رواسب جلساء السوء وأصحاب العقيدة الفاسدة والشبهات الواردة على قلبه، فيمكث المدة الطويلة ويخرج ما زال بعقيدة رذيلة، عقيدة فاسدة، عقيدة الرفض، عقائد رذيلة، هذه بطالة فاسدة مضلة مضلة. فليعتنى بالعقيدة، تدريسها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الطالب والمدرس، لقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، ولقول الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، ولا نستقيم إلا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقته عليه الصلاة والسلام. ومأمور بالاستقامة، ولا تكون الاستقامة إلا على ما دلت عليه الأدلة في كل شيء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على أن مشاقة الرسول من أسبابها عدم التبين فيها وعدم دراستها وعدم معرفتها، وبعض ذلك الهوى. وأن مخالفة طريق السلف رضوان الله عليهم هلكة، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، ولا تعلم سنته التي سار عليها أصحابه وسائر السلف رضوان الله عليهم إلا بالدراسة، دراسة ذلك وفهم ذلك والجلوس عند أهل ذلك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا يتقي الشبهات إلا بعلم، وإلا يقع فيها ويحسب أنه يحسن صنعا. فكتب العقيدة هي كتب العقيدة الصحيحة هي كتب بناء المجتمع على دين الله. مجتمع ينبني على غير عقيدة صحيحة مجتمع يخدع نفسه وغيره، تفشو في أوساطهم الشركيات والبدع والخرافات والضلالات، ويصيرون على هيام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
يقول السائل: قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هل صحيح أنه لا توزن أعمالهم يوم القيامة؟
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني الجنة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذان الدليلان وغيرهما فيها إثبات أن الأعمال توزن، أعمال الكافر وأعمال المسلم. فالكافر لا توجد له حسنة، يوضع في الميزان، لكن كلها تكون سيئات، فتخف موازينه ويدخل النار، ما في حسنات شيء. ميزان الحسنات ليس فيه مثقال ذرة للكافر، كفة الحسنات، لأن جميع أعماله مهدرة محبوطة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جلنا بأن منثورا، ولكن توضع أعماله في الميزان ولا توجد له حسنة يقرر بذلك يهلك. نعم للآية. فيوزن العامل، لحديث: يؤتى بالرجل السمين البطين، أو قال: لا يزن عند الله جناح بعوضة، من الكافر، معناه أنه يوضع في الميزان فيخف ويطيش. ويوزن العمل، فمن ثقلت موازينه أي بالأعمال. وحديث ساق بن مسعود في الميزان أثقل الميزان من جبل أحد، وحديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، العمل وصحيفة العمل والعامل كله يوزن. من كان عمله صالحا ثقلت موازينه وثقل في الميزان، ومن كان عمله سيئا لا قيمة له ولا وزن له عند الله ولا عمل له محسوب، لا كان من الكافرين. نعم.
يقول السائل: زوجت ابنتي من رجل عنده خير ومن أهل السنة، ثم بعد ذلك صار هذا الرجل ممن يعادي السنة ويتنكر لها، فكيف أتعامل مع هذا الرجل؟ هل أطالب بالطلاق لابنتي أم ماذا أفعل؟
بذلت وسعك، اتقوا الله ما استطعتم. لو كنت زوجتها عليه قبل سوء حاله، يعني قبل أن وهو سيء الحال، كنت غاشا. ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. من غش فليس منا، كلكم راع وسنن رعيته. لو زوجته وحاله سيء ظلمتها وغششتها وغششت نفسك، ولكن زوجته حاله حسن على ما تذكر في السؤال. ثم القلوب بين أصبعين أصائب الرحمن يقلبها كيف يشاء. زاغ قلبه، جالس لك أصحاب المنكرين للسنن القرآنيين أو الروافض أمثال هؤلاء، فزاغ قلبه. ويا إخوان، خطر داهم على مجالسي منكر السنة والروافض، فإنك ترى الذين في أوساطهم بين الفينة والأخرى تنتكس فطر كثير منهم وتتغير مفاهيمهم الدينية في أمور مسلمات من الدين، أمور مسلمات من الدين واضحة ربما تعرفها أمه وأبوه قبل أن يولد هو، وقد سمع هذا ورؤي. فهذا من أسباب مجالسة أهل الباطل، وأهل الباطل ما يبقون من يبقونه إلا للمصالح، مصالح الدعوة، أنهم هؤلاء صائرون معنا، مصالح الكثرة والتكثير، مصالح الرأي العام أننا أناس منفتحون نترك الناس على ما هم عليه حتى هؤلاء هؤلاء وهم كذا ما كذب. نعم. مصالح أيضا تغيير فطر الناشئة، تغيير الناشئة ولو بمجرد المخالطة. يا أخي، لو خالطت غنما تأثرت بها، غنم حيوانات، كما جاء في حديث عن أهل اليمن فيهم السكينة، قال يعني أثنى عليهم قال أنهم أهل الغنم، وقال فدادون أهل الإبل، تجد الغلظة في الفدادين أهل الإبل سبب المخالطة أهل الإبل. فالإنسان متأثر بكل من خالطه مسلم أو كافر، والله لو تخالط نصارى بالنواقيس لتأثرت بهم أو يهود وغير ذلك. من جالس جانس، أخبر بذلك ربنا ونبينا بأدلة كثيرة لا تخفى على السامع على كثير من يسمع. فالجليس الصالح وجلسوك حامل المسك ونافخ الكير. فهذه مؤثرة، المجالسة مؤثرة. وقد جاءني أناس من جهة خولان زائرين، قال: أدركوا شبابنا، أعمارنا كلها ما قد سمعنا من يقول من أبناء القرية إن السنة ما هي حجة، إن السنة ما تحتج بها ولا لها قيمة ولا لها شيء، القرآن فقط. الآن قال القرية أكثر شبابها على هذا المعتقد، ماذا نصنع؟ وكان هذا السبب في كتابة رسالة في أهمية السنة وحجية السنة، مختصر في ذلك. وهذا الفكر البطال ثار قديما ليس جديدا، حتى ألف الإمام الشافعي فيه والرد على قائليه، وكتاب الرسالة التي كان الإمام ابن مهدي يدعو للإمام الشافعي في سجوده بسبب كتابتها، هذا سواء هذا أو التي منها مختصرة، إني لا أدعو للشافعي وأنا ساجد كان يقول، رد على القرآنيين على من يدعي أن السنة ليست بحجة. وألف الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وألف محمد بن نصر المروزي في الرد على الزنادقة الطاعنين في السنة والرادين لها. فهذه ميراث يتوارثونه، الزندقة يتوارثها أهل الزندقة، والحق يتوارثها أهل الحق، والسابقون الأول من أجل الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليست جديدة، إنما الآن استفحلت وقويت شوكتها في بعض البلدان لضعف الدعوة في أوساطهم وعدم الجهر بها، من جهر بها كبت، حاضر في الترغيب، حاضر في الموت، حاضر في كذا أمور، لكن العقيدة لا تدخل فيها، أنت تتدخل في أمور كذا وهذا الكلام ما هو صحيح وأنت تستدعى، أمور العقيدة، أمور القدر، أمور الشفاعة، أمور السنة، أمور كذلك الصحابة وفضل الصحابة، أمور هذه ما لك حق. فهي هذا موت سريري للدعوة، موت سريري للدعوة في أوساط من يكبت لا يسير إلا على مراد من يقول له مثل الأمعة. هذا أذكره باعتبار أن هذا آثاره عاجلة وآجلة، ناهيك عن الشغل في أوساطهم، ما يتركونهم حتى يفرقوا بين الأخ وأخيه من قديم الزمان وحديثه، الشغل في أوساطهم. وقد أخبرني والله من قال، يعني قال أخذوا فلانا وفلان قال تشتغلون معنا، نريدكم تشتغلون معنا، هكذا ما هم فقط، حتى في دول الغرب من أخذته استخبارات يطلبون منه يشتغل معهم، والماسون وما إلى ذلك يطلبون تشتغل معنا ونعطيك ونمنيك ونفعل لك وكذا تشتغل معنا. حتى في استخبارات المسلمين إذا أخذوا واحدا قال إيش رأيك تشتغل معنا، يريدون كل المجتمع، الإمام معهم والخطيب معهم والمدرس معهم والمؤذن معهم والمكنس معهم والمكنس معهم والطباخ معهم والسائق معهم، يريدون كل المجتمع معهم، هكذا ما هم فقط هؤلاء، لكن هكذا شأن الناس. فهذا هو ملحوظ، يعني أن العقيدة لابد أن يحافظ عليها، لا تفرح بسوى المعتقد الصحيح والسير الصحيح، ما عدا ذلك هي دنيا زائلة. نعم.
يقول السائل: أي المذاهب الأربعة أقرب إلى الأدلة؟
المذاهب كلها التمذهب، لم يكن واحد منهم يدعو إلى أن يكون له مذهب، فافهم هذا بارك الله فيك. الأربعة كلهم يحثون على التجرد للدليل، جاء من يقلدهم وهم لا يحبون التقليد لأنفسهم، كما جاء الشافعي وجاء أبي حنيفة وجاء الإمام أحمد وعن مالك، كلهم كمذكور آثارهم بأسانيد صحاح إليهم، ولكذلك الثوري ما كان يرى أن يقلد، ومع ذلك كان له مذهب وقلده أناس، سفيان الثوري، حتى قال الإمام أحمد: عجبت لمن يعرف الإسناد وصحته يعمد إلى رأي سفيان، ولليث بن سعد له مذهب وما كان يدعو المذهب، إمام سنة وجد من قلده وتمذهب له انقرض مذهبه، وللأوزاعي في الشام وكان له مذهب، ما يعني وجد من كان يأخذ بمذهبه، وهكذا تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، تجرد للدليل وخذ بالدليل واستمسك بالحق واستفد من الأئمة، وما وافق الحق خذ به دون تعصب لهذا أو لغيره، إذا تعصبت مثل ما يتعصب بعض الحنفية الذي يقول أحدهم فلعنة ربنا عداد رمل على من أرد قول أبي حنيفة. طيب أبو حنيفة يقول بالنبيذ، أي واحد يرد شرب النبيذ ملعون عليه من اللعنات مثل عداد الرمل. قد رده جميع الأئمة وما قبلوا هذا القول منه بشرب النبيذ، نبيذ المسكر بعد إسكاره. الشاهد أن بعضها فيها غلو، بعضهم فيها غلو في التقليد، فالتقليد محرم لمن وفقه الله عز وجل للدليل. وبقي ما يتعلق، بقي ما يتعلق أيها أقرب من الصواب الإمام أحمد، مذهبه أقرب إلى الصواب لأنه يتحرى الدليل أكثر، والشافعي. حتى منهم من يقول الإمام أحمد شافعي، ومنهم من يقول الإمام الشافعي حنبلي. لماذا؟ لأن أحمد كان يأخذ عن الشافعي والشافعي يأخذ عن أحمد. هذا يدل على أنهم متمذهبين، ولا كان يستفيد الأخ من أخيه؟ ما كانوا متمذهبين. فكان يقول يا أحمد إذا صح الحديث عندك فأخبرنا نعمل به، والإمام الشافعي إذا كان له قول أخذ به الإمام الشافعي، يعني الإمام أحمد. وهناك تفردات تفرد بها بعضهم عن بعض، ولازال جميعا يستفيدوا من الإمام مالك، استفادوا من الإمام مالك ومن موطئه ومن كتبه. فهكذا بارك الله فيكم الأئمة على هذا الحال، يأخذوا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستفيد بعضهم من بعض، وأقربهم إلى السنة الإمام أحمد ثم الشافعي، وأبعدهم من السنة الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع، فإنه في الفقه، فإنه في الحديث ضعيف، الراجح فيه ضعف، وإنه في الفقه رائي. إن كنت حدثتين، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر المائلين إلى القياس تعمدا الراغبين عن التمسك بالأثر. هكذا كان السلف ربما، يعني يقول بعضهم عندهم هذا الحباب، ويعني أكثر من الرأي، أكثر من الرأي، وقل استدلاله بالأحاديث، وكتب الحنفية مليئة بذلك، فيها خير لكنها مليئة بالرأي، وكتب المالكية أقوى منها استدلالا، والإمام مالك أقوى استدلالا وحجة وهيبة. فإذا ترتيبهم في السنة الإمام أحمد ثم الشافعي في السنة، وكلهم أهل السنة وكل يستفيد من الآخر، ثم مالك ثم أبو حنيفة، هذا هو. وعنده إرجاء في العقيدة، رأي في الفقه، إرجاء في العقيدة، ضعف في الحديث، والله يرحم الجميع. وإمام ما زال أهل العلم يأخذون من أقواله ويردون كغيره.
يقول السائل عباد القبور هل يعتبرون كفارا بمن فيهم العوام؟
عباد القبور من عبد غير الله مشرك، من عبد غير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب ربنا إنه لا يفلح الكافرون. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بقي ما يتعلق بأناس لم تبلغهم الحجة، يقال هذا الفعل شرك وأمرهم إلى الله، يحكم عليهم أن هذا الفعل منهم شرك وأمرهم إلى الله،